أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إثبات نظرية الإسلام في توزيع الدخل، قبل توزيع الثروة، قبل الدخل، قبل توزيع الثروة، وسيأتي إن شاء الله توزيع الدخل. قلنا بأنه للإسلام أولا أحكام تشريعية، ذكرناها جملة منها إثبات ملكيات مختلفة: ملكية العام، ملكية الدولة، ملكية الخاصة وغير ذلك، إباحة مطلقة، هذه ما تقدم بيانه. ثم ذكرنا ما أنه كيف يمكن أن يثبت ملكية فيما إذا تصرف في أموال العامة، في الثروات الطبيعية، في غير ذلك، كما تقدم بيانه. أتينا من النظرية التشريعية ودخلنا في النظرية، مجرد أن الإسلام ما هو نظريته في توزيع الثروة قبل توزيع الدخل. الكلام في الأحكام التشريعية تقدم بيانه على التفصيل. ذكرنا هنا أنه أحكام تشريعية ثابتة تنفي بعض الأمور وتثبت بعض الأمور، وذكرناها. ثم ذكرنا بعد ذلك أن كل هذه تجتمع في ثلاثة عناصر: عنصران متغيران وعنصر واحد ثابت وهو العمل. لا يثبت لفرد حقا، الشارع الأقدس لا يثبت لفرد حقا أو ملكا إلا إذا كان حمل منه وجهد صادر منه. بدون عمل وبدون جهد لا يثبت الإسلام أي حق، أي ملكية في الأرض أو في الثروات الطبيعية مما تقدم ذكره، فلا بد أن يكون جهدا. ثم ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بها، والآن انتهينا إلى أنه تقييم العمل في الإسلام. ما هو العمل الذي يريده الإسلام؟ أثبتنا بعض الأحكام التشريعية التطبيقية في بعضها، ذكرنا ثلاثة منها. نذكر الحكم الرابع. قال الشهيد في المسالك قدس سره: في الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت، قال أن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه إلى الإباحة، وصارت مباحة كما لو أخذ من ماء دجلة ثم ردها إليها، وأن العلة هي تملك هذه الأحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول. إنما يحصل له ملكية أو يحصل له حق فيما إذا كان إحياء وعمارة، استثمار. أما إذا تركها من دون استثمار، مجرد يوما ما وضع يده عليه، لا يكفي، ترجع إلى الإباحة الأصلية. نص صريح من مثل هذا الفقيه قدس سره في المسالك. ثم قال الأمر فيها: فإذا زال الإحياء سقط الحق حينئذ. خامسا، على ضوء هذا الذي ذكروه، إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم أو عين ماء فوصل إليهما ثم أهمل اكتشافه حتى طمت الحفرة أو التحمت الأرض بسبب طبيعي، فجاء شخص آخر فبدأ العمل من جديد حتى اكتشف المنجم، كان له الحق في ذلك وليس للأول حقا في منعه. هو فعل هذا الشيء ابتداء لكنه تركها فطمت الحفرة، أو بسبب طبيعي إنما هي التحمت سقط حقه. أتى شخص آخر أحياها أيضا من جديد، حفرها وأحياها واستثمرها، يكون حقا له. هذا هو الأمر الخامس أو الحكم الخامس. حكم السادس: الحيازة. بمجرد بمجردها، مجرد حيازة ليست سببا. أنا أذهب إلى الأرض وأخلي نقاط في هذه الأرض أنه حيازة، مجرد الحيازة لا يثبت شيئا. ولذلك اختلف الفقهاء في الأراضي التي تعطيها الحكومة للناس لبناء دور أو غير ذلك، في هذه الصحراء أو غير ذلك، هاي كلها كانت هذه، فإذا لم يحييها ببناء جدار أو نصب شبكة حول هذه الأرض لا يملكها، وإن أعطت الحكومة له، لكنما مجرد أنه طاهو، أنه مكتوب مطاهو باسمه وأعطت الحكومة الطاهو له، هل تكفي؟ السيد الوالد يرى بأن هذا كان قديما، الأحياء تكون بنصب الحجارة ونصب الشبكة، الآن بعدما تميزت هذه الأراضي بالدقة الكاملة وأعطت الحكومة الطاهو يكفي هذا في الحيازة، نزاع بين الأخوة. بل المشهور الفقهاء أنهم لا تملك هذه الأرض بمجرد، فلو حكومة أعطت هذه الأرض لشخص آخر هو لم يتصرف فيها ولم يحيها ولم يحزها، حينئذ أعطتها لشخص آخر الثاني يتملكها، وإن أعطت الطاهو للأول بناء على الرأي الأول، وهذا كان متداولا عندنا، هذا الذي ذكرناه. الحيازة بمجردها ليست سببا للتملك أو الحق في المصادر الطبيعية من الأرض والمنجم وعيون الماء، وهي نوع من الحمى، ولا حمى إلا لله وللرسول. مجرد أن أجي أضع يدي أضع أن هذه الأرض لي، هل كانت في الجاهلية عادة، إنما محاها هذا الإسلام، محاها وقال لا حمى إلا لله وللرسول، هذا ما تقدم. سابعا، الحيوانات النافرة المتمردة على الإنسان تملك بالقضاء على مقاومتها. إذا أضربناها برذق بأبرة مخدرة وسكنت وأتيت حملتها، أنا أتملكها، هذا في الحديث الآن، الطب الحديث. سابقا إنما يحفرون حفيرة، يقع هذا الحيوان في الحفيرة يتسقط تمرده حينئذ، هذا هو الذي ذكرناه، الآن بهذه الطريقة يأخذون، حينئذ هذا إنما التمرد ذهب عنه ملكها بسبب هذا الصائد، حينئذ على الإنسان تمتلك بالقضاء على مقاومتها واصطيادها. ولو لم يحزها الصائد بيده حينئذ، حتى لو لم يضع يده على هذا الحيوان المتمرد المفترس، مجرد أن قضى على تمرده وافتراسه كفى هذا المقدار في التملك، حينئذ الصائد أو شبكة، من دون أن يكون هناك حيازة يد أو شبكة أو غير ذلك، فلا يجب في تملك الصيد إلا الاستيلاء الفعلي على هذا الحيوان. والاستيلاء الفعلي حدث من أن هذا الحيوان المتمرد سقط تمرده وصار ذليلا أمام هذا الصائد، من دون استيلاء عليه، من دون حيازة، من دون حفرة، بطريقة حديثة، هذا هو الذي ذكره. قال العلامة الحلي رضوان الله عليه أن أسباب ملك الصيد أربعة: إبطال منعه أي تمرده، إثبات اليد عليه أي يضع يده على هذا الحيوان، طائر قبض هذا الطائر، إثخانه، حيوان ظبي أثخنه، ضربه بالقوس أو بغير ذلك أثخن هذا الحيوان أي أجراحه جراحة، الوقوع فيما نصب من آلة الصيد، شبكة حبيرة وقع الحيوان في هذه الشبكة أو في هذه الحبيرة يملكه، هذه هي الأربعة الأسباب التي قالوا بأنه الفقهاء سبب للصيد. دون ذلك مجرد أن أرى هذا ودخل في داري هذا الطير كفى، ليس بكاف هذا هو. وكل من رمى صيدا لا بد لأحد، لا يد لأحد عليه ولا أثر بذلك فيه، يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه، هذا ما ذكره، ضربه أثخنه لم يقدر على السير كثيرا خلص ملكه وإن لم يضع يده عليه ولم يقبضه حينئذ. ثامنا، من حفر بئرا حتى وصل إلى الماء كان أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته أو سقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه، كما نص عليه الشيخ الطوسي في المبسوط وتقدم ذكر كلامه سابقا. هذا مثل. تاسعا، إذا ملك شخص مالا بالحيازة ثم أهمله وسيبه تركه سائبا زال حقه فيه وعاد مباحا طلقا كما كان قبل الحيازة وجاز لآخر تملكه. أنت وضعت يدك على هذا الحيوان وتملكته ولكنه سيبته تركته أهملته حينئذ، فيرجع إلى الإباحة الأصلية، يجوز لآخر أن يأخذه حينئذ. وسيبه زال حقه عنه وعاد مباحا طلقا كما كان قبل الحيازة وجاز لآخر تملكه، لأن إعراض المالك على الانتفاع بملكه وتسيبه له يقطع صلته به. كلام عند الفقهاء ذكره الشيخ رحمه الله الأنصاري في المكاسب، أن الإعراض مطلقا يوجب سقوط الملكية أم أن الإعراض فيه شروط؟ الذي ذكره في هذه نذكره في هذه العبارة، هذا الإعراض موجب لسقوط ملكيته وتعرضه، يعني أن هذا الشخص سيب هذا الحيوان وأهمل هذا المكان الذي هو وضع يده عليه بالحيازة، فحينئذ إذا سيبه وأهمله معناه أعرض عنه، هذا الإعراض يدل على زوال الملكية وزوال الحق. أما المنثورات في الأعراس، صحيح أنه هناك إعراض، هل أن هذا الإعراض إنما يدل على سلب ملكية المالك عن هذا أو لا؟ كلام فيه حينئذ، هناك نزاع بين الفقهاء، لكن المقام يدل على الإعراض على نفي الملكية وسقوط الملكية وسقوط الحق، كما ورد في ذلك في صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض كلت وتاهت وسيبها صاحبها، هذا الحيوان أتعب صاحبه يوميا يضيع عليه، فسيبها حينئذ تاهت وسيبها، لما لم يتبعه، فإذا كان متابعا له معناه بعده لم يعرض، أما لم يتابعه فسيبها، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموات، فهي له ولا سبيل للأول عليها، على هذا الدابة والبعير، إنما هي مثل الشيء المباح مباح حينئذ، كهو هذا الحيوان صار مثل الشيء المباح، كل من وضع يده عليه هو يملكه، وإن كان سابقا لشخص لكنه سيبه حينئذ تركه وأعرض عنه، وإن كان مورده والحديث وإن كان مورده البعير، لكننا نستفيد منه قاعدة كلية: كل مال إذا كان الشخص قد وضع يده عليه مباح، وضع يده عليه ملكه، ثم بعد ذلك سيبه ولم يستثمره ولم يبذل جهدا، عاد إلى الإباحة الأصلية بعيرا كان أو غير ذلك، ولكنه حين عطب البعير على المال، بعير هذا موارد في البعير، ولكن تمسك قاعدة عامة. عاشرا، لا يوجد للفرد حق في رقبة الأرض التي يرعى فيها غنمه، ولا يمتلك المرعى بموارسته للرعي فيه، وهذا نزاع كبير بين الرعاة، يذهب والده أو جده في هذا المكان ويرعى غنمه كأنما ملكه ويمنع الآخرين أن يأتي هذا المكان، هذا ليس الأمر كذا، الرعي والكلى من الأمور العامة لكل ناس، لكل الناس أن يرعى الماء والكلى والنار كما تقدم بيانه، وإنما يكتسب حقا فيه بالإحياء فقط إذا أحيا هذا المرعى، ولذا لا يجوز للشخص أن يبيع مرعاه إذا لم يكن قد اكتسب حقا فيه قبل ذلك بالإحياء أو الإرث من المحيي ونحو ذلك. ولا بد من سبب للملكية، كانت أرض بائرة أحياها وجعل فيها عشبا وأمثال ذلك صارت مرعى، أو كانت أرضا ملكا لآبائه وأجداده ووصلت إليه بالإرث، هذا ملك له. أما مجرد أنها مرعى طبيعية يأتي إلى هذا المكان ويرعى غنمه يثبت له حقا ويمنع الآخرين من ذلك، ليس له ذلك. وفي الخبر عن زيد بن إدريس سأل الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام: إن لنا ضياعا ولها حدود، ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ويمنع، يحمي يعني يمنع الآخرين، يدخل في حماه حينئذ يحمي تلك المراعي لحاجته إليها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن الأرض إذا كانت أرضه فله أن يحميها، ملكه بالإرث، ملكه بالإحياء والاستثمار، هو له. ويكون ذلك مما يحتاج إليه، كما سأله عن الرجل يبيع المراعي فقال له: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس. فليس لأحد أن يبيع المراعي، وليس لأحد أن يمنع الآخر من استفادة من هذه المراعي من لغنمه وإبله. وهذا الخبر يدل على أن نفس عملية اتخاذ الأرض مرعا لا توجد حقا للراعي في الأرض يسوغ له نقل هذا الحق إلى غيره بالبيع أو الإرث أو غير ذلك. هذه هي أحكام عشرة نستفيد منها طبيعة العمل فيها، أن العمل هو الذي يثبت حقا، وأما إذا لم يكن عمل في البين وإن كان سابقا عمل منه يسقط حقه إذا سيبه وأهمله ويرجع إلى المباحات الأصلية.